أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ولو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ألزم بالعشرة. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى هذا الفرض، وهو أن المقر لو قال، مثلا لو فرضنا بأنه المشتري قال للبائع علي عشرة دنانير، هذه العشرة من ماذا؟ من سبب ثمني مبيع لم أقبض المبيع بعده، فهل هذا الإقرار يكون مقبولا أو لا يكون مقبولا؟ هنا وقع نزاع بينهم. القول الأول في المسألة يقول بأن هذا الإقرار إقرار ليس بمقبول، وهذا من مصاديق ماذا؟ من مصاديق تعقب الإقرار بما ماذا؟ بما ينافيه. إذن بعض العلماء قالوا بأن هذه المسألة، هذه الصورة من موارد تعقب الإقرار بماذا؟ بالمنافي. كيف؟ بينوا لنا ذلك. كيف يكون هذا الإقرار فيه تعقب الإقرار بالمنافي؟ وإذا تعقب الإقرار بالمنافي، ما هو مقتضى القاعدة؟ أن المنافي يبطل ويثبت الأول الذي هو ماذا في هذا المثال؟ له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ألزم كذا؟ ألزم بالعشرة. لماذا هذا من تعقب الإقرار بما ينافيه؟ خفية المسألة، التفتوا. يقول: نحن عندنا جملتين، له علي، هذا علي، ماذا قال شيء آخر؟ من ثمن مبيع لم أقبضه. خب، عندما قال علي، ما معنى علي؟ علي معنى أن الشخص يقر بأن في ذمته عشرة دنانير للطرف الآخر، بحيث الطرف الآخر يستحق علي المطالبة بماذا؟ بالعشرة. إذن علي تتضمن شيئين، ركزوا في هذا المطلب، تتضمن شيئين. الشيء الأول أن الطرف الآخر يطالبني بعشرة دنانير في ذمتي، وهذه مطالبة، هي الشيء الثاني، بحيث يستحقها علي، فيأتي في أي وقت ويقول ادفع لي العشرة. فإذا قوله علي معناها ثبوت عشرة في الذمة، هذه العشرة موصوفة بأن الغير يستحق أن يطالبني بها. لكن عندما جاء إلى الذيل وقال هذه العشرة من ثمن مبيع لم أقبضه، يعني البائع لم يقبضني بعد المبيع، معنى ذلك بأن الطرف الآخر لا يستحق المطالبة، البائع لا يستحق له أن يطالب بالثمن إلا بعد تسليم المبيع. فإذا لم يسلم البائع المبيع إلى المشتري لا يصح له المطالبة. فبمقتضى الذيل أن المبيع بعد لم يقبضه المشتري، لا يستحق البائع أن يطالب المشتري بماذا؟ بالثمن. فالثمن غير مستحق المطالبة، صحيح؟ وعلي ماذا تقتضي؟ تقتضي أن العشرة تستحق فيها المطالبة، فيحصل التهافت بين الصدر وبين الذيل. واضح؟ إذن التنافي بين ماذا؟ بين علي المتضمن لاستحقاق المطالبة، وبين ثمن مبيع لم يقبضه، أن هذا المبيع بعد لم أقبضه. فلو كان المبيع لم تقبضه، يعني ماذا؟ لا يستحق للغير أن يطالبك، فيحصل التهافت بين الصدر وبين الذيل. فما هو مقتضى القاعدة؟ نأخذ بإقرارك أن عليك عشرة، بعد ذلك عقبته بالمنافي فلا نقبل المنافي، فحينئذ النتيجة النهائية أنه يلزمك العشرة. واضح؟ هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة يقول: هذا ليس من موارد تعقيب الإقرار بالمنافي، لأنه لا منافاة بين الصدر بين علي وبين الذيل، وهو ماذا؟ ثمن مبيع لم أقبض. أصلا لا يوجد تنافي بين الصدر وبين الذيل، وإذا لا يوجد تنافي لا يصح إدراج هذه الصورة في هذا الفصل، وهو تعقب الإقرار بالمنافي. لماذا؟ لأنكم أنتم لم تفهموا المراد من علي. أنتم قلتم بأن علي تقتضي شيئين، ثبوت عشرة في الذمة، وأن هذه العشرة موصوفة بأن الغير يستحق أن يطالبني فيها، صحيح؟ أقول علي ما تقتضي ذلك، غاية ما تقتضي علي أن أنا مطالب في ذمتي بكم؟ بعشرة دنانير. أما أن الغير يستحق أن يطالبني الآن فعلا أو لا، هذه ماذا؟ مسألة أخرى. مثل لو فرضنا مثال تقريبي، لو كان أنا علي دين لشخص 100 دينار بشرط أن أدفعه بعد سنة، ألا يصح أن أقول علي 10 دنانير للشخص؟ أقول علي أنا المستدين 10 دنانير إلى الشخص الآخر الذي أقرضني المبلغ، يصح أو ما يصح؟ يصح، مع أنه هل له حق أن يطالبني الآن؟ خب ليس له حق أن يطالبني إلا بعد ماذا؟ إلا بعد حلول الأجل. فعلي غاية ما تقتضي ثبوت شيء في الذمة، أما أنه يجب الأداء الآن فعلا أو بعد فترة، يستحق المطالبة أو لا، هذا لا تقتضيه ولا تدل عليه علي. فحينئذ لا يحصل المنافاة بين الصدر والذيل. ليش؟ لأن معنى علي أن في ذمتي هذا 10 دنانير، وبقولي أن المبيع لم أقبضه يعني ماذا؟ يعني أن الغير لا يستحق أن يطالبني، فلم أنفي ثبوت شيء في الذمة، فما أثبته وهو ثبوت شيء في الذمة لم أنفيه، وما نفيته لم أثبته، فلا يحصل التنافي، لأن التنافي فرع أن يكون الإثبات والنفي مصبه ماذا؟ أمر واحد. وهذا ما ذهب إليه الشهيد الثاني، قال هذه المسألة ليس من باب ماذا؟ ليس من باب التعقيب بالمنافي، بل هذه المسألة تنحل إلى شيئين. التفت، هذه العبارة تنحل إلى شيئين، إلى إقرار ودعوى. أما الإقرار بأن المقر يقر أن في ذمته 10 دنانير، والدعوى أن سبب ثبوت الشيء في الذمة هو أن له مبيع لم يقبضه على من؟ على المقر له. فكأنه يدعي أن له مبيع عند المقر له، وإلى الآن المقر له ماذا؟ لم يسلم للمبيع. هي دعوة أم دعوة؟ هذه دعوة. لعل 1000 دينار، لعله هاي 10 دنانير التي عليك بسبب دين أنت ماذا؟ بسبب دين، بسبب إتلاف مال أو ما شاكل ذلك. دعوى أن 10 دنانير بسبب مبيع، هذه دعوى من عندك، كأنك تدعي بأنك أنت لك حق ولك ملك ماذا؟ متعلق في ذمة من؟ في ذمة المقر له، وهو عين أو ماذا؟ أو عين يجب عليه أن يدفعها. هي دعوى أم دعوى؟ دعوى. فيكون عندنا هذا إقرار متعقب بالدعوى، والدعوى تحتاج إلى ماذا؟ بينة. من قال؟ يعني نروح المحكمة نقول من قال لك، يأتي المقر له، من قال له أنه حصل بيع وشراء بيني وبينك حتى تدعي أن هناك مبيع أولا، وأن هذا المبيع لم يسلم ثانيا؟ هي كلها دعوة. فيه دعوة أصلا لم يحصل بيع، فضلا عن أن يكون هناك مبيع لكي تقول بأنه المبيع لم يقبض، بعد هي كله دعوة. في دعوة في دعوة. أنت أقررت على نفسك بأن عليك 10 دنانير، فيجب عليك تسليم 10 دنانير، فيكون هذا إقرارا متضمن للدعوة يسمى، والإقرار المتضمن للدعوة يؤخذ بالإقرار ولا يؤخذ بالدعوة. مثل أقول لشخص أنا علي 100 دينار لكن سلمتها لك، خب هذا إقرار متضمن للدعوة، يعني أنت أقررت على نفسك بأن عليك 100 دينار وادعيت التسليم، فيؤخذ بإقرارك ولا يقبل دعواك في التسليم إلا أن تأتي ببينة، لأن الأصل هو عدم التسليم. واضح إن شاء الله. ولهذا يقول المصنف بأن هذا إقرار، الشهيد الثاني يقول إقرار متضمن للدعوة، فلا بد أن يأتي ببينة على دعوة بأنه حصل بيع وأن هذا مبيع ومبيع لم يقبض. هي كله يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دعوة. ولا تصير مشكلة، أنا جاءت تقول للشيخ علي 10 دنانير من ثمن الدار التي اشتريتها منك ولم تقبضني إذا قبلنا ذلك. يعني أعطيك 10 وأخذ ماذا؟ وأخذ الدار. إذا فتحنا هذا مشكل واضح، فصير خل يعني صير ينقلب الحابل إلى نابل.
شيخنا
لا مقام إقرار يعني كلامنا.
من جهة ال ما في ملازمة بين أنه له عليه طبعا هذا
بينا ما في ملازمة فما في تنافي.
ثاني من جهة القبر، مو من جهة له عليه، من جهة القبر أولا أنه يحتاج إلى دعوة، وأيضا أنه ما في ملازمة بين أنا عشان
نشوف
التناقض، ما في ملازمة بين أن يكون له عليك 10 عن مبيع لم تقبض وبين
أنه
هذا المبيع الآن حل
وقت. ما في تنافي صحيح، ما في تنافي بين الأمرين. يمكن أن يكون مبيع ولم يقبض
ولم يحل
أجله، ما في إشكال، أو حل أجله بعد ولم أقبضه، ما في تنافي بين الصدر والذيل. لكن دعوة التنافي من نشأت؟ من نشأت أنه علي دعوة بأن تتضمن ماذا؟ ثبوت شيء في الذمة حالا بحيث يستحق الآخر أن يطالبني. فقالوا تنافي، كيف تقول بأن علي يعني يستحق الغير أن يطالب، يعني يستحق للباع أن يطالبك وهو ما أقبضك المبيع، ولا يصح المطالبة إلا بعد قبض المبيع، فيحصل التنافي. علي يعني نفس علي، يعني لو أن إذا هم يقولون
عليه الثمن، لكن القبض مؤجل.
لا شوف القول الأول احنا ناقشناها في أن علي، أنتم فهمتم معنى خطأ، هم قالوا هكذا، قالوا علي، وش معنى علي؟ لا علي يقولون بأن المراد من علي هو معناها أن الشخص الآخر يطالبني 10 دنانير موصوفة بأنها يستحق له أن يطالبني بها،
يصير في الوجه الثالث
بالتالي. وهو يقول بعد ذلك ثمن مبيع لم أقبضه، وإنما يستحق البائع أن يطالبني بالثمن لو أقبضني المبيع، ولو ما أقبضني المبيع فكيف يقول يستحق المطالبة لا يستحق المطالبة؟ أي فيحصل تنافت بين علي وبين ماذا؟ ثمن مبيع لم أقبضه.
يعني هذا الوجه الثالث خارج من
الصورة، لكن نحن نقول بأنه علي مدل على ذلك، علي تدل فقط وفقط على أنه ماذا؟ علي 10 دنانير، أما موصوفة بأنها للغير يستحق المطالبة من وينه؟ هذا لا تدل عليه علي. خب في بعض النقاط في العبارة الآن نشير إليها. قال ولو قال له علي 10 من ثمني، هي 10 من وين هالعشرة؟ قال من ثمن، يعني قال ادعى بأنها من الثمن، مو دين ولا إتلاف ولا شيء، من ثمني مبيع، هذا المبيع موصوف بأنه لم أقبضه، يعني بعد لم يكون ماذا؟ تحت يدي. وإذا ما أقبضت ما يستحق الغير المطالبة، البائع ما له حق يطالب بالثمن إلا بعد التسليم والاستلام. ألزم بالعشرة. الشهيد الأول عندما أدرج هذه المسألة في هذا الباب يفهم منه بأنه يرى التنافي بين الصدر والذيل، يعني هذه مسألة من أمثلة ماذا؟ التنافي، ووضحنا التنافي. لكن الشهيد الثاني قال هذا لا وجه هذا ليس إقرارا متعقب بالمنافي، لا منافات أصلا بين ماذا؟ بين المعقب والإقرار. يقول ولم يلتفت إلى دعوة، شوف دعوة عبر عنها، ولم يلتفت إلى دعوة عدم قبض المبيع.
هذا شيخنا هذا هذه العبارة أنه لو أقام البينة على دعواه يقبل قوله، أنه من الأساس أصلا هذه
سيأتي بعد ذلك. ما هو الثمرة؟ أنه نقول أنها المسألة من باب الإقرار بالمنافي، وبين قولنا بأنه لا تنافي بين الصدر والذيل. تقول في كل الحالتين تثبت 10 صحيح؟ نقول لا، في ثمرة. والثمرة يعني الآن سبقتني، والثمرة في ذلك إذا قلنا أن هذا من باب التعقيب بالمنافي، يعني أقر على نفسه بماذا؟ أقر على نفسه بأن الغير يستحق له أن يطالب بالثمن، فلو أقام بينة على أنه لم يقبض الثمن لا تقبل البينة، لأن البينة بعد الإقرار لا تقبل، واضح؟ فلو أقام بينة شاهدين بأنه صار معاملة بيع لكنه ما أقبض من الثمن، نقول البينة لا تقبل لأن أنت كذبت البينة بإقرارك، لأنه نقول علي معناها ماذا؟ أن الثمن ثابت على نحو أنه الغير يستحق، لأن هي باب الإقرار بالمنافي، صحيح؟ فالبينة لا تقبل. لكن لو قلنا أنه ليس هذا من باب التعقيب المنافي ولا تعارض بين الصدر والذيل، لو أقمت البينة نقبلها ونقبلها، نقبل البي البينة، هذا ثمر أنه هي من باب تعقيب الإقارب المنافي أو لا. خب، قال ولم يلتفت إلى دعوى عدم قبض المبيع، بل لو أقام البينة لا تقبل لأنها بينة يكذبها إقراره. وإذا أقر الإنسان على شيء لو يجب 1000 بينة ما نقبلها للتنافي، هاي كلها بيان للشهيد الأول، للتنافي بين قوله علي وكونه لم يقبض المبيع. بينت وجه التنافي أن علي داخل بطنها ماذا؟ أن الطرف الآخر ماذا؟ قد قبض المبيع فيستحق المطالبة. يعني أقول علي 10 يعني 10 يستحق الغير أن يطالب، يعني قبضت الثمن، قبضت المبيع، كيف تقول لم يقبض المبيع؟ يصير التنافي بين علي وبين لم يقبض المبيع. مسألة خفية. يقول للتنافي بين قوله علي وكونه لم يقبض المبيع، ليش؟ لأن مقتضى عدم قبض المبيع عدم استحقاق المطالبة بثمنه مع ثبوته فقط في الذمة، غاية ما يثبت أنه ثبت شيء في الذمة بس ما له حق أن يستحق بالمطالبة. وأنتم تقولون بأن علي ما معناه ثبوت شيء في الذمة مع استحقاق مطالبة فيحصل التنافي، استحقاق مطالبة عدم استحقاق المطالبة فيحصل التنافي. يقول ليش؟ لماذا؟ لأن مقتضى عدم قبض المبيع عدم استحقاق المطالبة. ليش إذا قلنا بأنه لم يقبض المبيع فلا يستحق المطالبة؟ يقول فإن البائع لا يستحق المطالبة بالثمن إلا مع تسليم المبيع، فإذا لم يسلم المبيع لا يستحق المطالبة. واضح هي تعليل ماذا؟ فإن هي تعليل إلى قوله لأن مقتضى عدم قبض المبيع عدم استحقاق المطالبة. لماذا مقتضى عدم قبض المبيع عدم استحقاق المطالبة؟ لأن البائع لا يستحق المطالبة بالثمن إلا مع تسليم المبيع، هذا تعليل لأن مقتضاه عدم استحقاق المطالبة. واضح؟ هي تعليل لهذا الكلام. واضح عليه ولا واضحة؟ واضحة؟ ها. يقول وكونه لم يقل لأن مقتضاه لأن مقتضى عدم قبض المبيع عدم استحقاق المطالب ثمنه. يعني أنت إذا ما قبضت المبيع ولم يقم البائع بإقباضك المبيع لا يستحق له المطالبة، المطالبة بعد القبض. من قال أن المطالبة بعد القبض؟ من قال أن مقتضى عدم القبض المبيع عدم استحقاق المطالبة؟ قال لأن البائع لا يستحق المطالبة إلا مع تسليم المبيع، فلو لم يسلم المبيع فلا يستحق المطالبة. واضح العبارة؟ هو في نظر
إذا على هذا التوصيف ما يكون علي بمعنى ماذا؟ له علي
ثبوت شيء في الذمة فقط.
خب إذا ثبوت شيء في الذمة ما الفرق بينه هو بينه؟
على هالقول لو على أي قول؟ على هالقول يقول على هذا القول إذا قال علي تتضمن شيئين بينا له ثبوت 10 في الذمة موصوفة بأنها يستحق الغير أن يطالبني فيها، فإذا استحق الغير يعني ماذا؟ يعني أنت قبضت المبيع.
هو في الإقرار يعني لا نقل إقرار أن يكون مثلا هو مستحق أو غير مستحق،
غايته أنه الآن ثبت في ذمتي. أحسن، غاية ما يثبت، لكن هذا علي، هم يقولون علي تتضمن معنيين، تتضمن ثبوت شيء في الذمة بوصف أنه مستحق
بعد أنه لو انتفى الوصف لا
تثبت شيء، ما ينتفت شيء، بس هذا ما يفاد، مو مفاد علي، هي تخصص في مفاد علي. احنا بيجيب تنافض بين علي وبين قوله لم يقبض المبيع، بيجيب تنافي، نقول علي معناه ماذا؟ علي يعني ثبوت 10 في الذمة وأنه الغير يستحق أن يطالب، الغير يستحق المطالبة، يعني أنا قبضت مبيع لكي يستحق الغير المطالبة، يعني أنا قبضت المبيع، كيف تقول بعد ذلك بأنه مبيع لم أقبضه؟ فيحصل التهافت بين مفاد علي التضمني وبين ماذا؟ لم أقبض المبيع، يصير تهافت، فهذا ما نقبله لأن نأخذ بإقرارك. قال وفيه نظار، أيه نظار؟ يعني جعل هذه المسألة من باب التنافي فيه نظار، لأنه علي غاية ما تقتضي ثبوت شيء في الذمة، لا أنه ثبوت شيء موصوفة بأنه يستحق الغير المطالبة، فيقول أنا علي 10 في الذمة بسبب بيع، بسبب شراء شيء، لكن هالمبيع لم أقبضه، في تنافي؟ ما في تنافي. قال وفيه نظار، إذ لا منافاة بين ثبوته ثبوت 10 في الذمة وعدم قبض المبيع، لأن عدم قبض المبيع غاية ما يلزم أنه الشيء ثابت في الذمة لكن ما له حق الطلب الآن به. واضح؟ يقول لا منافاه بين ثبوت العشرة في الذمة وعدم قبض المبيع، إنما التنافي بين استحقاق المطالبة بالعشرة مع عدم القبض. لو قلنا بأنه يستحق له أن يطالب وأنت ما قبضت يصير ماذا؟ تهافت. نقول البائع لم يقبضك المبيع لكن له حق أنك له حق أن يطالبك، يحصل تهافت. لكن هذا أمر آخر غير مستفاد من علي، علي فقط تثبت ماذا؟ ثبوت عشرة في الذمة. واضح العبارة؟ يقول إنما التنافي بين استحقاق المطالبة بالثمن، يعني يستحق البائع أن يطالب المشتري بالثمن مع عدم القبض، يعني مع عدم قبض البائع القبض المشتري لماذا؟ للمبيع، يحصل تهافت.
هل جاءت وعلى النتيجة التي
وصلوا إليها اكتفاء المصادر أم لا؟ أقول هذه المسألة ليش هو أدرجها المصنف في باب التنافي، فالمصنف يفهم أن هذا من باب تعقيب الإقرار بالمنافي. يقول المصنف هذا ليس من باب تعقيب الإقرار بالمنافي، احنا ما نقول الآن ثبت عشرة وما ثبت شيء، ما لنا علاقة الآن بالنتيجة. إدراج المسألة في هذا الباب غلط، لأنه ليس من باب تعقيب ماذا؟ من باب تعقيب الإقرار. لا منافاة بين الصدر والذيل كما ذهب الشهيد الأول. خب ماذا يثبت؟ هي مسألة ثانية، يثبت العشرة وهو أمر آخر.
هناك سابقا قال أنه فسر نفس هذه شيء الذمة،
فسرها قال يستدل إليهم، يعني يبين كلامهم، يبين كلامهم، مو جاي هو يستدل لهم، يبين دليلهم، يبين وجه المنافاة التي ادعوها. هذا الوجه المنافاة الذي ادعوه هذا كلام باطل، هذا مناق المصنف في صدد بيان وجه ما ذكره الشهيد الأول لا مبنى. الآن هو فيه نظر، هي مبنى عندما قرر كلام الشهيد الأول، الآن جاي يناقش هذا كلام الشهيد الثاني الآن، فما في تافت، هذا إشكال عليه. يقول هذا ما ذكرتموه مو تام، ما في تنافي، احنا صورنا التنافي لكن التنافي مو صحيح. يقول ومن ثم ولأجل أنه لا يوجد تنافي ذهب الشيخ طوسي إلى قبول هذا الإقرار. يقول هذا الإقرار من قسم الإقرار المقبول وليس من قسم الإقرار المتعقب بالمنافي. ليش؟ قال الآن نقرأ ونشرح هذا كلام الشيخ. قال لإمكان أن يكون عليه عشر ثمنا ولا يجب التسليم قبل القبض. خب يقول الشهيد، يقول الشيخ الطوسي بأن هذه العبارة وهو قول القائل له علي عشر من ثمن مبيع لم أقبضه، هذه العبارة ممكن تصير في الخارج، ممكنة لها مطابق في الخارج أو ليس لها مطابق في الخارج، لها مطابق في الخارج. يعني يمكننا أن نفترض في الخارج حقيقة أن المشتري اشترى عين لكن هذه العين لم يقبضها فيثبت عليه عشر في الذمة والعين غير مقبوضة، فهذا الإقرار يمكن أن يوجد له مطابق في الواقع. كيف؟ يقول أما أنه اشترى عينا ولم يقبضها لأنه احتمل لا يستحق عليه ماذا؟ أن يقبض المبيع، لعل المبيع مؤجل، والمبيع المؤجل ماذا يسمى في البيع؟ أي قسم؟ سلم، بيع السلم. قد يكون الثمن حال والمبيع مؤجلا فيصح له أن يقول علي عشرة دنانير من ثمن مبيع لم أقبضه. هذا شيء. خب شيء آخر، قل الثمن حال ما في مشكلة لكنه لم يقبض المبيع لأن البائع بعد لم يسلم المبيع إلى المشتري، والأصل أنه لو شككنا حصل القبض أو لم يحصل القبض استصحاب عدم القبض، فهذا العبارة موافقة أيضا لماذا؟ للأصل العام وهو استصحاب عدم القبض. نشك هل أن البائع يجب عليه أن يطالب المشتري بالثمن أو لا؟ ليش الشك؟ لأنه نشك هل أقبضه أو لا، فإن أقبضه فيجوز للمشتري أن يطالب البائع بالثمن، وإن لم يقبضه لا يجوز له أن يطالب بالثمن، فنشك في استحقاق المطالبة وعدمها. وأصالة البراءة ماذا تقول؟ تقول لا أصالة البراءة عن وجوب المطالبة. فبالنتيجة يقول الشيخ الطوسي هل العبارة اللي قالها من الذي نطق بها المقر يمكن أن تفسر بتفسيرات ولها مطابق في الواقع وممكنة الوقوع فتقبل لما تقبل؟ تقبل. شوف عبارته يقول لإمكاني. هي كلها الآن بيبين أنه كيف يمكن أن يكون عليه عشرة والمبيع لم يقبى. يقول ما في مشكلة أصلا كثيرة، ما في مشكلة. يقول لإمكاني أن يكون عليه، يعني على من؟ على المشتري العشرة ثمنا، ولا يجب التسليم قبل القبض. يعني هنا من جهة أخرى بعد، لا يجب على المشتري أن يسلم الثمن ماذا؟ قبل قبض المبيع. هذا إذا كان الثمن ماذا؟ كلاهما حالين، واضح؟ ما يجوز كلاهما أجلين، لأنه بيع ماذا يسمى؟ بيع الكالي بالكالي، خدتوه؟ وبيع الكالي بالكالي ماذا؟ باطل. لا يجوز أن يكون الثمن والمثمن كلاهما أجلان، بل كلاهما حالان، لكن لأنه وجوب التسليم فرع وجوب الاستلام كما درسنا في باب البيع. يقول ولأصالة عدم القبض، استصحاب عدم القبض، فعندما قال ثمن مبيع لم أقبضه، لأن الأصل أيضا معه استصحاب عدم القبض. وبراءة الذمة، يعني براءة ذمة المشتري من المطالبة بالثمن. يعني هل يجوز للمشتبائع أن يطالب بالثمن أو لا؟ فذمتي بريئة أنا المشتري من الدفع أو لا؟ نقول ذمتك الآن بريئة من الدفع حالا. بالشكل يقول بأن هذا الكلام الذي نطق به المقر مقتضى القواعد ومقتضى الأصول، فيمكن أن يقبل. يقول وبراءة الذمة، براءة ذمة من؟ براءة ذمة المشتري من المطالبة بالثمن، يعني البائع المشتري بريء الذمة من أن يطالب بالثمن. ولأن للإنسان أن يخبر بما في ذمته، يخبر لما يخبر يقول أنا في ذمتي دين على فلان، أنا في ذمتي 10 دينار لفلان، فله حق أن يخبر بما في ذمته. ولأن للإنسان أن يخبر بما في ذمته، وقد يشتري شيئا ولا يقبضه فيخبر بالواقع. يقول الشيخ بأنه ليش أنتم ما تقبلون هالإقرار؟ هذا الإقرار ما في منافاة بين الصدر والذيل، صحيح؟ يمكن أن يشتري شيء ولم يحصل الإقباض، فبالتالي إذا أمكن ذلك وتعلق غرضه بالإخبار عن الواقع له حق أن يخبر أو لا. فيقول في إخباره للواقع بأنه أنا علي 10 دنانير من ثمن مبيع لم أقبضه، فإذا ما قبلتم هذا الإقرار ينسد باب ماذا؟ ينسد باب الإقرار. تقولون إذن الإنسان لا يستطيع أن يخبر بالواقع في موارد كثيرة من الإقرارات. شوف العبارة، يقول وقد يشتري شيئا ولا يقبضه فيخبر بالواقع، فلو ألزم بغير ما أقر به، ألزمنا بأنه عليك 10، وحينئذ أنت تدعي الشيخ كما يفهم من كلماته هنا وغيره في موارد أنه يقبل جميع الإقرار ده. يعني يقبل بماذا؟ يقبل هذا الإقرار بأن عليه 10 وأنه هذا المبيع لم يقبضه بعد، واضح؟ ليش تبت؟ لأن الأصل مع من؟ قال لأن الأصل مع المشتري. شككنا في حصول القبض وعدمه، الأصل ماذا؟ الأصل هو عدم حصول القبض.
يعني شيخ أنا بأجل منه وجود بينة على حصول البيع أصلا؟
لا، هو كأنه الشيخ فرض في هذا العبارة، الشيخ طوسي فرض مسألة بأنه ما في نزاع في البيع، البيع حصل، لكن الشك أنه يعني الكلا الطرفين أنه يحصل البيع، هل حصل قبض أو لم يحصل قبض المبيع؟ فحينئذ يقول الشيخ الطوسي نحن نقبل بجميع الأقرار، ثبت 10 ونقبل بكلامه ثمن مبيع لم أقبضه. ليش نقبله؟ لأن الأصل معه، فيكون هو ماذا؟ هو المنكر وذاك المدعي. الشيخ الطوسي يفترض بأنه هنا بيع، إلا أن النزاع بينهم في القبض وعدمه، ولهذا قال استصحاب عدم القبض، براءة ذمة المشتري من المطالبة، واضح؟
نفس قبول زيد مثلا هذا الآن المقرر هو نفس قبوله بهذا الإقرار يعتبر دافع عن وقوع البيع.
لا ما يقل، لأنه يفكك في الإقرار، يقول أنا أقبل، أنت أقلت على نفسك بالعشرة، أما دعواك أنه ثمن مبيع لم أقبضه لا أقبل ذلك، يمكن التفكيك، واضح حتى في العرف ما في تلازم بين الأمرين. المهم يقول فلو ألزم بغير ما أقر به كان هذا ذريعة إلى سد باب الإقرار، واضح العبارة؟ يقول وهو سد باب الإقرار مناف للحكمة، تعطيل لحكم الإقرار بعد. وهو يعني ماذا؟ وهو يعني سد باب الإقرار مناف للحكمة، لأن الشارع عندما فتح باب الإقرار له حكم ماذا؟ له حكم عقلائية. فلو سد باب الإقرار إذا إنسان أخبر بشيء أنا نقبل بإخباره عن الواقع فيسد باب الإقرار.
فكيف يخبر عن شيء؟
كيف؟ ما فهم.
هو الآن يقول
علي عشرة. في ثمن مبيع إلا مخبر.
حال الثمن موجه.
لا ما لنا علاقة. ثمن أنا في ذمتي الآن. المبيع لم أقبضه بس. أنا علي في رقبتي عشرة. ما لنا علاقة الآن حال أو مؤجل. في ذمتي عشرة ما أدعى أنه حال أو مؤجل. بحث آخر. بس قال أنه ثمن هذا ماذا؟ علي في ذمتي عشرة دنانير. لكن هذا الثمن ما يجب لي أن أدفع لأنه ما أعطاني المبيع. فهل يقبل هالإقرار أو ما يقبل؟ هنا قلنا في أكثر من رأي في المسألة. يقول والتحقيق، هذا الآن كلام الشهيد الثاني اللي بينا أنه بالدقة هذا إقرار متضمن لماذا؟ متضمن للدعوة. فلا كلام الشهيد الأول صحيح ولا كلام الشيخ الطوسي صحيح، لأن الشيخ الطوسي قال أنه أنا أقبل بالإقرار بكله. نقول هذا إقرار متضمن للدعوة ولا تقبل ماذا؟ ولا تقبل هذه الدعوة. وكأن الشيخ الطوسي فرغ على أنه البيع قد حصل في رتبة سابقة. من قال أن هناك بيع؟ ومن قال أنه هذا لم يقبضه؟ هي كلها دعوة في مقابل دعوة، كما الآن كما شرحنا الآن. هو لا يعني هو وجه نظره في حل المسألة غفل عن حيثية أنه حصل بيع أو لا. الشيخ الطوسي غفل عن هذه الحيثية. المصنف يقول الشهيد الثاني ما ينبغي أن تغفل عن الحيثية. نعم لو كان هناك اتفاق أنه حصل بيعون في الخارج مسألة أخرى دي، لكن من قال أنه أصلا حصل بيع؟ الشيخ الطوسي غفل عن هذه الحيثية فقبل الإقرار. يقول والتحقيق أن هذا يعني هذه المسألة هذا الكلام ليس من باب تعقيب الإقرار بالمنافي، بل هو إقرار بالعشرة لثبوتها في الذمة فقط. وإن واضح غاية ما في أنه إقرار. وإن سلم كلامه لو قبلنا بكلامه فهو ماذا؟ دعوة. دعوة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بينة. يقول وإن سلم بكلامه يعني كلام القائل فهو إقرار منضم إلى دعوة. ما هي الدعوة؟ الدعوة بأنه يدعي بأن له مبيع عند من؟ عند المقر له. صحيح؟ ثمن مبيع يعني أنا دفعت الثمن وحصل بيع، فالمبيع يكون ملكا لي. هنا تصير مشكلة. يقول الشيخ يقول المصنف عندنا مشكلة. الشهيد الثاني هذا قاعد يدعي بأن ملك من أملاك من؟ المقر له صار حقا وانتقل من المقر له إلى من؟ إلى المقر. لأنه يقول مبيع يعني المبيع قبل البيع كان ملكا لمن؟ للمقر له. فيدعي انتقاله له، يدعي المقر بأنه قد انتقل المبيع له. هذا المبيع المصنف يردد، هل المبيع إما أن يكون عين وإما أن يكون كلي؟ إذا كان عينا فتكون دعواه بماذا؟ يدعي المقر بأن له عين عند من؟ عند المقر لا. هذا إذا كان المبيع عين شخصية. إذا كان المبيع عين كلية ونسبة المبيع في الذمة لو في الخارج؟ في الذمة كما درسنا في البيع. لأنه لو قال أشتري منك دارا أو كيلو من الحنطة، هل كيلو أنت تثبت كيلو من الحنطة؟ في الذمة. فحينئذ يقول المصنف هنا المقر يدعي إما بعين أو بذمة، يعني يدعي باشتغال ذمة المقر له أو أن هناك عين في يد المقر له هو يستحقها. هي دعوة لم دعوة؟ دعوة تحتاج إلى بينة. ولهذا يقول
في الذمة ما تتحول مسألة بيع سلف
لا، أي رأي باب البيع أخذنا بأن بيع الحال بالحال يمكن أن يكون كلي بكلي، وليس وش المراد من بيع الكالي بالكالي؟ هذا الآن في باب البيع. وش معنى بيع الكالي بالكالي؟ هل بيع الكلي بالكلي؟ لا، المؤجل بالمؤجل. أنا الآن أبيعك خمسة، الآن أكثر بيعنا بيع كلي كلي بكلي. أبيعك كيلو من الحنطة بدينار، هذا بيع وش؟
كلي
بكلي. دينار وكيلو من الحنطة، معنى هذا بيع حال لأنه لم يشترط فيه الأجل. المراد من بيع الكالي بالكالي يعني بيع المؤجل بالمؤجل، لا بيع الكلي بالكلي. واضح؟ الكالي مو الكلي. ما يشترط بيع الحال، بحثه مسألة القبض والإقباض. يقول فهو إقرار منضم، إقرار بالعشرة منضم، فهو إقرار منضم إلى دعوة. دعوة من؟ من قبل المقر من دعوى عين من أعيان مال المقر له، يدعي بأن عين من أعيان مال المقر له هو قد انتقلت له، دعوة مدعوة دعوة أو شيء في ذمته. ليش قال ردد؟ هذا إما أن يكون المبيع أو شيء، إما كلي يدعي المقر يدعي كيلو من حنطة كلي أو يدعي عينا شخصية، ولهذا ردد إما ما عين من أعيان مال المقر له أو شيء في ذمته، فيسمع الإقرار ولا تسمع الدعوة، تحتاج إلى بين الدعوة. أما بناء على نظرية الشهيد الأول كما بينا ما تسمع الدعوة ما تفيد البينة، لأنه أقر على نفسه بأنه ماذا؟ بأن الغير يستحق له أن يطالب، فقد ادعى على نفسه بأنه أقر بأنه قد قبض العين، واضح على الشهيد الأول، فلو جاب بينة لا تقبل. أما هنا الشهيد الثاني يقول لا، هذا من باب الإقرار بالمنافي، فيمكن أن تقبل البينة. وذكره في هذا الباب، يعني وذكر هذه المسألة في هذا الباب لمناسبة ما توهم أن هناك تنافي بناء على نظرية الشهيد الثاني لا يصح حقيقة إدراج هذه المسألة هنا، إنما يصح إدراجها من أي باب؟ من باب وجود مناسبة، وهو توهم وجود التنافي بين من؟ بين الصدر والذيل، بين الإقرار وبين التعقب بالإقرار. بس على نظرية الشهيد الأول لا، هذا تنافي فيصح إدراجها في الباب. على نظرية الشهيد الثاني يكون هذا من باب ماذا؟ من باب مناسبة، ما وهو توهم فيها إيهام أن تكون من باب ماذا؟ من باب التنافي.
هو لم ينص على أنها مثلاً ما مقصوده من المناسبة، فهو تفعيله بالمناسبة ينافي مثلاً ما قرره سابقاً.
لا ما ينافي
في نظر، يعني كأنما الشيء الثاني جاء الوجه يعني.
لا قلت أنا بينت، أقول ظاهر كلام الشهيد الأول أنه أدرج المسألة تحت أي عنوان؟ تعقيب الإقرار بالمنافي، فهذا يفهم منه أنه يرى أن هنا هذه المسألة من مصاديق تعقيب الإقرار بالمنافي.
إذا ما قيمة ذكره أنه ذكر في هذا الباب المنافي
وذكره على نظرية المصنف، يقول أنا بعدما بيّنت أن هذا ليس من باب التنافي
وظاهر شيخ أن ذكره راجع إلى هذه المسألة
على مبناه ذكره مو على وإلا لا على مسألة. يقول شوف المسألة تنافي، شوف عبارة الشهيد الأول، رجع لأصل مطلب معنا اليوم، ولو قال له علي عشر كذا ولم للتنافي، تنافي حقيقي كان يشرح المطلب. شوف العبارة ولو قال له علي عشر، كيف شرحها؟ شوف أول عبارة اللي شرحناها اليوم، قال ولم يلتفت إلى دعوة عدم قبض المبيع للتنافي. شفت عبارة التنافي عندك؟ لا عبارة الشيء الثاني، فالشهيد الثاني فهم من عبارة الشهيد الأول ما هو؟ أن هذه المسألة من باب التنافي، بعدين قال وفيه نظر. إذا كان من باب التنافي يعني وش؟ يعني إدراج هذه المسألة حقيقة من باب التنافي. وبعد ذلك يقول مصنف لا، وذكره في هذا الباب لمناسبة ما، يعني هذا مو للتنافي، ما في تهافت، لأن التنافي قاعد يشرح كلام الشهيد الأول، لأن الشهيد الأول أدرج هذه المسألة في باب ماذا؟ في باب الإقرار بالمنافي. أما الشهيد الثاني على مبناه يكون لمناسبة ما، على رأي الشهيد الأول مو لمناسبة ما، لأنها حقيقة من باب التنافي. واضح؟
على فهم الشهيد؟
لا على فهم. ما على فهمه ما لا، هذا لأنه أدرج المسألة، هذه المسألة شوف شيخنا، ولو هذا معطوف على قبل الاستثناء المستغرق وكذا الإضراب، الاستثناء المستغرق والإضراب أليس من باب التنافي حقيقة؟
نعم.
هنا ولو قال له علي مقبض أزمة عشرة كله إذا كان هم باب يعني السياق واحد وكله تحت أي عنوان؟ أي تعقيب الإقرار بالمنافي. إذا أنت تعاون بعنوان تعقيب الإقرار بالمنافي تذكر مسائل، يعني ظاهر حالك ما هو؟ أن المسائل التي ذكرتها في المعنوان كلها يشملها العنوان، فيكون هذا من مصادر تعقيب الإقرار بالمنافي. الشهيد الثاني يقول هذا ليس من باب تعقيب الإقرار بالمنافي ولا يصح ذكره هنا، إنه لو صححنا أنه من باب لمناسبة ما، وهو إيهام أن هذا من باب الإقرار بالتنافي.
يعني هذا الشيء ما يمكن انقطاع عن الشيء الأول أنه إنما بالجنة إدراك، يعني لو قال له علي عشرة
تقسمه
بالعشرة في
إدراك
من قال له لا يلزم
بالعشرة، ما أحد قال ما أحد يلزم، ما في أحد يقول لا يلزم بالعشرة، من هو يقول لا يلزم بالعشرة؟ ما في قول، كل الأقوال تقول يلزم بالعشرة.
الغرض لثبوتها
في من؟
الغرض يعني
الغرض لثبوت عشرة لا لا، بناء على نظرية الشهيد الشهيد الأول أنه يلزم بالعشرة حالا، على نظر شيء ثاني فقط يلزم بالعشرة في الذمة. نعم. أما حوال أو مؤجل قرار عادي عليه عشرة في الذمة. خب واضح المسألة إن شاء الله. قال وكذا يلزم بالعشرة لو أقر بها ثم عقبه بكونها من ثمن خمر أو خنزير. يعني ماذا قال؟ قال له علي عشرة من ثمن خنزير أو من ثمن خمر. ما هي النتيجة؟ يقول الشهيد هذا من باب تعقيب الإقرار بالمنافي حقيقتان. ما طول البحث. ليش؟ لأنه قوله له علي لزيد علي عشرة يعني يقول بأن في ذمتي ماذا؟ عشرة. بعد قوله من ثمن خمر مقتضى أن يكون من ثمن خمر، يعني يستحق عشرة في الذمة؟ ما يستحق عشرة في الذمة، لأن استحقاق العشرة في الذمة فرعا يكون هذا من ثمن شيء ماذا؟ محترم. فإذا كان من ثمن خمر لو باعه خمرا لا يثبت شيء في الذمة، فيحصل التنافي بين قوله لزيد علي عشرة في ذمتي وبين قوله من ثمن خمر، لأن كونه من ثمن خمر معناه أنه الغير لم يثبت، أنه لم يثبت في ذمتي شيء لهذا الشخص، صحيح؟ فيحصل التنافي بين ماذا؟ بين الصدر وبين الذيل، فيؤخذ بإقراره فيلزم بالعشرة. فحينئذ نقول عليك عشرة دنانير لأنها عقبتها بالمنافي من ثمن خمر، لا يقبل قولك أنه من ثمن خمر. واضح؟
يعني
تكون
العبارة
قاصرة
أنه في أول البحث ذكر أنه ثمن خمر محترم
لا واضح. الشهيد الثاني قال محترمة مو الشهيد الأول.
أقصد الشهيد الثاني يعني.
لا الشهيد الثاني ما يحتاج لأنه من ثمن خمر محترم. خب يعني ما يذكر هالقيد إلا في موارد نادرة، يعني ينبهون على هذه المسألة في موارد نادرة. فلو واحد قال ثمن خمر وش يقصد بالخمر؟ مو غير محترمة يعني. واضح؟ خصوصا في باب الإقرار. نعم بذكره صح بس ما يذكرون. بل يذكر بس عادة ما ينبهون لو أطلقت العبارة يقصدون بالخمر. ما هما الخمر غير المحترم إلا أن يؤتسع بالتنبيه. فلو قال ثمن خمر سكت يعني ينصرف إلى الخمر ماذا؟ غير المحترمة.
يعني ما يمكن أنه شامل الطرفين معا؟
لا ما لو ادعى لو قال ثمن خمر لا لا لو لأنه أطلق والإطلاق ينزل على الخمر غير المحترم. لو قال ثمن خمر محترمة
الإطلاق
ينزل على الفرد 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 الغالب. الإطلاق ما ينزل على الفردين، على الفرد فرد منصرف عنه اللفظ، والانصراف قرين على ماذا؟ على انصراف اللفظ. واحد قال خمر يعني يقول خمر محترمة، هذا خلاف الانصراف. لو ناس من ثمن خمر محترمة يأتي البحث الآن نقول هذا إقرار وهي تعقيب بعد بحث آخر. واضح له؟ بس إذا قال واحد عليه من خمر كل كذب الفقهاء يقولون خام، ما يقول خام محترمة. شيء ثاني كمرة نبه فقط على المسألة وإلا ما يحتاج تقييد. إذا أطلق يحمل على الخمر غير المحترم، مثل الخنزير يحمل على الخمر غير المحترم، الخنزير غير المحترم إذا فرضنا أن فيه خنزير محترم كما بينا سابقا في المسألة. قال وكذا يلزم بالعشرة لو أقر بها بالعشرة ثم عقبه إن عقب بكونها من ثمن خمر أو خنزير. ليش؟ قال لتعقيبه يعني تعقيب المقر الإقرار بما يقتضي سقوط الإقرار، بما يقتضي سقوط يعني سقوط الإقرار. ليش؟ لعدم صلاحية الخمر والخنزير مبيعا يستحق به يعني به يعني لأجله الثمن في شرع في شرع الإسلام. يعني يستحق بالمبيع المذكور الثمن، وهي الضمير فيها يرجع لماذا؟ الضمير فيها ألا وش يرجع؟ لعدم صلاحية الخمر والخنزير مبيعا يستحق به يستحق بالمبيع الثمن. خب في شرع الإسلام يعني هذا ماذا؟ تعقيب بالمنافي حقيقتان. حقيقة نعم. وش حرمة؟ هي مسألة ثانية. خب احنا نتكلم حكم وضعي الآن أنه لو واحد باع شخصا خمرا هل يستحق في ذمته للآخر ثمن؟ لا. فقوله علي عشرة ثم يقول من ثمن خمرين يحصل تنافي. من ثمن خمر يعني ما لك عشرة، تقول علي عشرة ومن ثمن خمر، خب ما يصير. شيخنا على مناسبة
الموضوع ما تصرف إذا أنه يقصد يعني خمر محترم باعتبار أنه مسلم المال وقال دمن
صرح له ما يصير. يقولون
تصرفوه الى الفرد
الفرد النادر ما يصير يصير حامل حامل الفرد على فرد نادر خمر محترم
خمر محترم في شارع المسلمين انما يصح التباعد يعني التباعد
بهذا الدرجه لا لان المسلمين ما يطبقون الاسلام ما شاء الله كونه مسلم ما معنى يطبق الاسلام وما شاء الله يطبق يعني يتعاملون مع الخمر والخنزير
نفس قوله ثمن لا ينقضي انه
لا
انه يثبت ان الخمر هذه محترمه
دعوة تكون دعوة منه ثمن يقول ثمن خمر يعني ما يحتاج تأويل يعني يدعي بأنه ماذا بأنه اشترى خمرا وخمر غير محترم خو إذا قال من ثمن خمر يعني وش معناه يعني ما علي عشرة في الدمة
أنه أصل خمر غير محترم أصلا لا ثمن لها كمان
صحيح بس هو يدعي بيقرأ أنه الشارع نزلها منزلة العدم لها ثمن عقلائي ما العقلائية بس الشارع نزل منزلة العدم فعندما قال ثمن محمود على المعنى العرفي يعني له مال وله مالي عرفية الخمر والخنزير الشارع أسقط ماليته واضح يقول نعم لو قال المقر كان ذلك من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازما لي كيف يقول المقر هكذا الآن نفس المسألة له علي 10 دنانير من ثمن خمر أو خنزير ظننته يعني ظننت أن ثمن الخنزير والخمر يلزمني فيدعي التفت لهذا المطلب المقر يدعي بأنه لا يعرف الحكم الشرعي وأنه لو حصلت معاملة في الخارج واشترى الخنزير أو اشترى الخمر بأنه يلزمه أن يدفع للطرف الآخر 10 دنانير فحينئذ أقر بذلك وقال له علي 10 دنانير من ثمن خنزير وخمر وكنت أعتقد بأن ثمن الخنزير والخمر لازم في ذمتي لأنه لا أعلم بحرمة البيع والمعاوضة شرعا من هو الذي يعلم بأن الخنزير لا يجوز بيعه وشراءه إلا المتشرعة خلي الخمر على جهة الخنزير مو خلي المسلم يعرف أنه هذا خنزير نجس وأنه نجس لا تصح المعاوضة عليه فقال أنا عندما قلت ماذا له علي 10 يعني حصلت معاملة في الخارج وباعني هو الخنزير 10 دنانير وكنت أعتقد وأتوهم وأجهل أن هذه المعاملة لازمة فيلزمني دفع 10 فأقريت على نفسي فقلت علي في ذمتي الله له علي 10 دنانير من ثمن خنزيرين يقبل أو لا يقبل يعني ادعى ماذا ادعى الجهل بأنه جاهل بأنه أن الثمن لا يلزم في الإسلام وهو ثمن الخنزير واضح هل يقبل أو لا يقبل يقول الشاهد فيه تفصيله تارة نفترض أن الشخص يتأتى منه الجهل بالمسألة الشرعية وتارة نفترض أنه لا يتأتى منه الجهل فإذا كان لا يتأتى منه الجهل شأنه لا يمكن أن يجهل بأن الخمر لا ثمن له في الإسلام زين وأن الخنزير لا ثمن له في الإسلام مثله هذا لا يتأتى منه ذلك لمعرفته بالأحكام الشرعية فلو ادعى الجهل يكون دعوة على خلاف ظاهر حاله فلا تقبل هذه الدعوة فلا نفتح محضر بعد واضح أنا لأجل النكتة لكن لو كان توا قريب أحد بالإسلام فيتأتى لو يتأتى منه الجهل فيمكن أن نقبل دعوة أو ما يمكن نقبل دعوة نقبل دعوة خب ما معنى أنك تقبل دعوة يعني نفتح محضر التفت لا نصدق كلامه نفتح محضرا خب إذا قبلت دعوة ما معنى يعني تأتي مسألة الآن تأتي أيه المنكر وأيهما المدعي إذا ما تقبل الدعوة ما نفتح محضر أيه منكر أيه مدعي لكي يحتاج إلى يمين ففي الصورة الأولى ما نحتاج أصلاف النوبة إلى يمين وعدم يمين أصلا ما نفتح محضر ما نفتح نقول يا روح ما نقبل دعواك لا إذا ادعى الجهل يفتح المحضر فنأتي نطبق أحكام القضاء نقول هو ادعى الجهل الأصل هو عدم الجهل نشك بأنه جاهل أو ليس بجاهل الأصل هو عدم الجهل فيكون الأصل مع من الأصل مع من الأصل يكون مع المقر له لأنه يدعي هذا الجهل في كل مسألة ادعى فيها الإنسان الجهل يكون الأصل ضده لأن الأصل هو عدم الجهل أصالة العدم الأصل هو ماذا؟ عدم الجهل وبالتالي لا تقبل دعوة واضح؟ خب الآن المصنف يفصل المطلب بشكل أكثر واضح الآن الفرق بين دعوة الجهل وعدمه خب الشهيد الثاني دخل في تفصيل بعد أزيد من هالكلام اللي قلت أنا يقول إذا ادعى الجهل تعرف في حالتين يقول المقر أنا ظننت بأن المعاملة تلزمني، صحيح؟ يأتي تارة المقر له ماذا يقول المقر له؟ يقول أنا أعلم، المقر له يقول أنا أعلم بأنك أنت تعلم بالاستحقاق ولا تظن بعدم الاستحقاق، واضح؟ إذن المقر يقول أنا أظن كنت أنها تلزمني، لا المقر له يقول أنت مظن، أنت تكذب، أنت تعلم بعدم استحقاق الثمن بماذا؟ بهذا المبيع اللي هو الخمر والخنزير، أنت تعلم بأنه الخمر والخنزير لا يستحق ماذا عليه الإنسان ماذا؟ الثمن. فهنا حصل نزاع، المقر له يدعي الظن والمقر يدعي الظن بالاستحقاق، والمقر له يدعي بأن هذا لا ظن له بالاستحقاق. يقدم قول من؟ واضح البحث لم واضح مسألة؟ شوفكم عيونكم وجوهكم وجوهكم ليس معي. خب تعب شونه؟
مشعب
المسألة. نعم تارة يدعي الجهل اللي هو يعني هو كان وقت شوي تعباني شكلكم. واضح أصل المسألة؟ جاء المقر يقول أنا أظن بأن هذه المعاملة تلزمني، ولهذا قلت له علي 10 من ثمن خنزير، لأن كنت أتوقع جهلا وظنا مني بأن ثمن الخنزير يلزمني. قلنا هل يقبل أو ما يقبل؟ قلنا ساعة يدعي الجهل، وتارة ماذا؟ يتأتى في حقه الجهل، وتارة لا يتأتى. فإن كان لا يتأتى في حقه الجهل لا نفتح الدعوة، انتهينا المطلب. خب إن ادعى الجهل المشكلة، خلنا نطبق المقدار عشان ما يصير تشتيت. يقول نعم لو قال المقر كان ذلك من ثمن العشرة اللي هو ذلك من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازما لي، كنت أتوقع بأنه هذا يلزمني، لا أعلم بأن المعاملة فاسدة فلا يلزمني، هني لي بأن علي، فظننته يعني ظننت الثمن لازما لي. وش يعني لازما لي؟ يعني لازما علي، واضح؟ لازما لي يعني لازما علي، يعني الثمن يلزمني أن أدفعه للطرف الآخر. يقول وأمكن الجهل بذلك، هاي كلها فرض أمكن الجهل، ما هو مقابله؟ ارجع لآخر العبارة، ولو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقر لم يلتفت إلى دعوة، انتهينا. خب لو أمكن الجهل الجيه وأمكن الجهل بذلك، أي هو ذلك؟ أنه يمكن أنه ما يعرف، لعله بلي لا يعرف أن الخمر غير محترم في الإسلام أو الخنزير غير محترم، فهذا الظن محتمل في حقه، فإذا كان ظنه الذي ادعي محتمل في حقه نفتح باب الدعوة، فعندك منكر وعندك ماذا مدعي. خب يقول ولو أمكن الجهل بذلك في حق المقر توجه الدعوة، متوجه كلامه، توجهت الدعوة، وكان لهذا المقر، وكان له يعني وكان للمقر تحليف المقر له على نفيه إن ادعى العلم بالاستحقاق. خب كيف هذا الآن الباقي؟ الآن قلنا فتحنا دعوة، صحيح فتحنا دعوة. خب إذا فتحنا دعوة عندك مقر، عندك مقر له، صحيح؟ نخليها ظهر وقتها نضيق، خليها إن شاء الله لمتى؟ يوم السبت، أنه في تفصيلة عند خلنا ما ظهر نطول، جيدة؟ تقرأ المسألة بشكل جيد عشان يوم السبت تكون مهيئين الذهن أفضل من الحين. يأتي إن شاء الله.
مقصر وقاصر.
نعم يتأتى في جهله.
يتأتى
نعم بس مو مطلقا يعني هذا القاصر والمقصر. لا قد يكون قاصر في مسألة أحكام الطهارة والنجاسة.
قاصر من حيث
أنه من هالمسألة. لكن القاصر والمقصر.